بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على السنة والشكر له على المنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو الفوز بالجنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخرج الناس إلى النور بعد الظلمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دروب السنة. أما بعد، فحياكم الله مجددا في خواطر الثلاثاء ومجالس الإخاء، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لكم ولنا زادا في يوم اللقاء. إخواني الأكارم، لقد كرم الله عز وجل عقل الإنسان وأحاطه بسياج ورفع من مكانته وجعل له ضوابط في تفكيره، ولذلك جعل العقل هو مناط التكليف. إذا كان الإنسان عاقلا فهو المكلف، وإذا فقد العقل زال عنه التكليف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وعن المجنون حتى يعقل. بل العقل عده العلماء من المقاصد الكلية في الإسلام، فالإسلام جاء لحفظ الدين وحفظ المال وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل. فمن القضايا الكلية والمقاصد الأساسية في هذه الشريعة حفظ عقل الإنسان. ومن يتأمل يعني في كتاب الله عز وجل يجد صورا كثيرة لتعظيم مكانة العقل. فالمفردات التي جاءت في كتاب الله عز وجل التي تدور حول العقل، التي تدعو إلى النظر، التي تدعو إلى التفكر، التي تدعو إلى التدبر، تبلغ 70 موضع من كتاب الله عز وجل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أو لم يتفكروا في أنفسهم، غيرها من النصوص الكثيرة التي تجلي عظمة اهتمام الإسلام بالعقل. بل سبب التكريم: ولقد كرمنا بني آدم، أن الإنسان يتميز على غيره بالعقل، وحافظ الإسلام على عقل الإنسان من المفسدات الحسية مثل الخمر والمسكرات والمخدرات. وأيضا هناك حفظ عقل الإنسان من المفسدات المعنوية، وهذا الذي سوف نتكلم عليه في هذه الليلة حول هذه الخاطرة: حماية العقول من الأفكار الهدامة. إخواني الأفاضل، قبل 25 سنة كان الناس يقولون أصبح العالم اليوم في قرية صغيرة لخروج التقنيات وشبكة الإنترنت وسهولة التواصل. هذا قبل 25 سنة. اليوم ماذا نقول؟ العالم كله في جهاز محمول بيد الإنسان، يسمع ويرى ويتواصل مع الناس، فصار التحدي أكبر، صارت المعلومات تصل لكل الناس، ومن السهل أن تصل إلى عقول الناس. فنحن نحتاج أن نحفظ هذه العقول من الهدم، سواء كان ذلك بالتطرف الانحلالي والدعوة إلى الإلحاد والإباحية، أو الدعوة إلى الغلو والعنف كما هو عند التيارات. فهناك معالم ينبغي أن يقف الإنسان عليها: كيف يحافظ الإنسان على هذا العقل، وكيف يصون الإنسان نفسه ويصون أبناءه من هذه الأفكار. الأفكار اليوم كثيرة جدا ومطروحة في شبكات الإنترنت وفي يعني مواقع اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي. هناك معالم عامة نشير إليها. أولى هذه المعالم والقواعد التي تحفظ العقول من الأفكار الهدامة: التضرع إلى الله عز وجل بسؤال الثبات وسؤال الهداية. الإنسان في أي لحظة قد يزل وقد يضل، والإنسان لا حول له ولا قوة، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. ولذلك أرشد الله عز وجل إلى هذا المعنى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الإنسان يكثر من هذا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه ويكثر منه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يسأل الإنسان دوما الهداية: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله: اللهم اعذني من مضلات الفتن. فالإنسان يحتاج بداية أن يلجأ إلى الله ويسأل الله عز وجل أن يحفظه من الضلال وأن يرزقه الثبات، وهذا أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان. الأمر الثاني من سبل حماية العقول من الأفكار الهدامة: الحذر، أن يكون الإنسان حذرا. لابد أن يحذر الإنسان، لأنه يخاف على توحيده، يخاف على عقيدته، أغلى ما يملك. إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا إبراهيم عليه السلام يخاف الشرك على نفسه وعلى أبنائه. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فالإنسان ينبغي أن يكون حذر، لأن هناك من يريد أن يفسد العقائد، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. تيقن أن هناك من يفسد. ربما تناقش شخص خلف الكواليس في تويتر اسم مجهول، في يعني في الغرف المغلقة، البالتوك غيرها، لا تدري من الذي يحادثك، شخص يهودي، شخص يريد إفساد عقيدتك، إفساد دينك. ولذلك المؤمن ينبغي أن يكون كيسا، المؤمن كيس فطن، يتفطن ويكون على حذر، لا سيما في مثل هذه الأمور التي تمس الأفكار وتمس العقائد، فهي رأس مال الإنسان. أيضا من المعالم المهمة للوقاية من الأفكار الهدامة: التجرد للنصوص الشرعية وتقديمها على ما سواها. الإنسان إذا جاءه كلام الله عز وجل يقول: سمعنا وأطعنا. إذا جاءه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعنا وأطعنا. يكون وقاف عند النصوص الشرعية، يستجيب لها، لا يعارض هذه النصوص بالعقل. كما قال العلماء: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا جاءك النص من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، ولا تعارضه بالعقل، لا تعارضه بالعاطفة، لا تعارضه بالأهواء كما يفعل بعض الناس، يريد أن يحكم عقله على النصوص. بداية لا يوجد تعارض أصلا بين النص الصحيح والعقل السليم، وقد يوجد تعارض ظاهري في بعض العقول. ولذلك ينبغي أن يكون لدى الإنسان استسلام شرعي لمثل هذه النصوص. أحد العقلانيين لما جاء إلى حديث الذبابة، غمس الذبابة في صحيح البخاري، يقول: هو في صحيح البخاري لكنه يخالف العقل. صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ينبغي أن تقف وأن تأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المعالم المهمة مراعاة فهم السلف للنصوص، هذه نقطة مهمة. اليوم كثير من التيارات المنحرفة والجماعات الغالية من أسباب انحرافها أنها تفهم النصوص على هواها. جماعة التكفير والتفجير، داعش وغيرها، كثير من النصوص لو عناقها لتكون مع طريقتهم. فالإنسان يقف. هناك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا التنزيل وعرفوا التأويل وكانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي ابن عباس ترجمان القرآن يفسر تفسير معين، ويأتي بعض الجماعات اليوم المنحرفة تخالف هذا التفسير. الإنسان يقدم فهم السلف، فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هم أدرى بمضامين هذه النصوص، أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا أسباب نزول هذه الآيات، فالإنسان يقف عندها. أيضا من المعالم التي نحفظ بها العقول من الأفكار الهدامة تعظيم ما عظمه الشرع. هناك أمور الشرع عظمها فلا بد أن يعظمها الإنسان ويغرس هذا التعظيم في نفوس أبنائه. الله سبحانه وتعالى له القداسة والعظمة، يتعرف الإنسان على صفات الله عز وجل، يتعبد الله عز وجل، لا يجوز بحال من الأحوال أن يتجاوز الإنسان الأدب مع الله عز وجل، أو يشكك في وجود الله عز وجل، أو يشكك في ربوبية الله عز وجل كما يصنع بعض من سلك دروب الإلحاد في هذه الأيام. فهذا أمر يعني كما يقول الناس خط أحمر. عظمة الله سبحانه وتعالى، عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وإكماله للدين وإتيانه بمقاصد الشريعة، هذا لابد أن يكون أيضا من المسلمات والمقدسات عند الإنسان. كتاب الله عز وجل كتاب محكم فيه الهداية وفيه النور، إذا وجدت إنسان يطعن في كتاب الله عز وجل خلاص هذا كتاب الله عز وجل معظم، لا ينبغي أن يقدح الإنسان فيه أو يتكلم فيه. كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما نؤمن أن الله حفظ القرآن نؤمن أن الله عز وجل حفظ السنة. لماذا؟ لأن السنة بيان للقرآن، فالله سبحانه وتعالى كما حفظ القرآن فهو حافظ لهذه السنة. ولذلك هذه الأمة تميزت بأنها أمة الإسناد. هذه الأحاديث كيف وصلت لنا؟ اليوم بعض الناس يشكك كيف وصلت هذه الأحاديث. هناك سلسلة، الصحابة ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم، التابعين ينقلون عن الصحابة، أتباع التابعين ينقلون عن من بعدهم. فمن خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها أمة الإسناد، كل شيء محفوظ بالإسناد. وأيضا مما عظمه الشارع الصحابة، الصحابة خط أحمر يجلهم الإنسان، يعرف قدرهم، لا يخوض في الخلافات التي جرت بينهم. إذا وجدت أحدا يقدح في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد فاغسل يدك منه. فالصحابة لهم مكانتهم ولهم قدرهم، زكاهم الله عز وجل من فوق السبع سماوات ورضي الله عنهم، ولهم الشهادة بالجنة وغير ذلك من الفضائل العظيمة. أيضا مما عظم في هذه الشريعة ولي الأمر، ولي الأمر له هيبة. لماذا؟ لأن السلطان ظل الله في الأرض، يحفظ الله عز وجل به أمن الناس واستقرارهم. وكذلك ممن يعظم العلماء، يعرف قدرهم ومكانتهم. إذا رأيت الناس يستهينون بالعلماء، يطعنون في العلماء، هذا أمر خطير جدا، وهذا ما تفعله بعض الجماعات الحزبية والتيارات المتطرفة. أول ما يستقيم الشاب معهم يقدحون في العلماء بين يديه حتى لا يكون له صلة بينه وبين العلماء، فينقطع عنه نور العلم. العلماء ورثة الأنبياء، هم الذين يبصرون الناس، فالإنسان يلزم غرز العلماء. أيضا من ما يكون سبب في حماية الإنسان من الأفكار الهدامة أن يدرك الإنسان مقاصد الشريعة. هذه الشريعة لها مقاصد عظيمة، يعني على سبيل المثال من مقاصد الشريعة الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة، كل العبادات فيها تيسير وفيها رحمة بالناس، التعامل مع الناس سواء المسلم أو الكافر مبني على الرحمة. اليوم لما تأتي أنت تنظر إلى داعش وتصرفاتها في القصاص وفي قتل الناس، تتيقن أن هذا بعيد عن مقاصد الشريعة، لأن مقاصد الشريعة من مقاصدها الأساسية أنها مبنية على الرحمة. فمعرفة مقاصد الشريعة يحفظ عقل الإنسان ويحميه. أيضا أن يبتعد الإنسان عن التقليد الأعمى. الجماعات الحزبية تربي أتباعها على التقليد، أول ما يدخل خذ كلام هذا الشيخ ولا تنحرف عنه قيد أنملة. طيب هذا الشيخ يضل، يغرس فيه أفكار حزبية، أفكار منحرفة، هذا التقليد الأعمى مذموم، ذمه الله عز وجل في الأوائل. فالإنسان يبتعد عن هذا حتى يحفظ عقله. أيضا من الأمور التي تكون سبب لحماية الإنسان من الأفكار الهدامة أن يبتعد الإنسان عن موارد الشبهات، مثل الكتب. إذا بعض الكتب فيها شبهات، كتب تدعو إلى التكفير، تدعو إلى العنف، تدعو إلى يعني أمور منحرفة فكرية الإنسان يبتعد عنها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتى بورقة من التوراة يريد قراءتها على النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد، قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني ما نحتاج إلى ما جاء في التوراة أو الإنجيل، فمنهج النبي صلى الله عليه وسلم كامل واضح. فالإنسان يبتعد عن هذه الكتب، أيضا يبتعد الإنسان عمن يكون سبب في ضلاله، أي مجالسة أهل الأهواء والبدع. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي أناس في آخر الزمان يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه إياكم ومجالسة أهل الأهواء فإنها ممرضة للقلوب. ويقول البربهاري رحمه الله عليك بالآثار وعليك بأهل الآثار، وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. فالإنسان يجلس مع هؤلاء، مع من يدل على الخير، ولا يجعل نفسه عرضة لهذه الشبهات. ابن القيم له كلام جميل جدا، يقول من الوصايا التي سمعتها من شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال لي لا تجعل قلبك للشبهات والإيرادات مثل الإسفنجة تمتص وتشرب كل شيء فتنضح بها، واجعل قلبك مثل الزجاجة ترى الشبهات بظاهرها وتدفعها بصلابتها. يقول ابن القيم ما استفدت بوصية في دفع الشبهات مثل هذه الوصية. الإنسان لا يعرض قلبه للشبهات بل يحفظ هذا القلب. أيضا من ما يحمي الإنسان من الأفكار الهدامة أن يكون لديه البناء العلمي، أن يبني الإنسان نفسه، يقرأ الإنسان في العقيدة، يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لدينا مشكلة كبيرة اليوم في الضحالة العلمية، في الأبجديات العلمية. اليوم ممكن تجد يعني الطالب في الثانوية العامة تقول له عدد لي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرف. عدد لي العشر المبشرين بالجنة، ما يعرف. ما يعرف، ربما لا يعرف شروط الطهارة، لا يعرف أركان الصلاة، لا يعرف أشياء مهمة جدا. هذا أمر خطير جدا، لابد أن يكون هناك بناء علمي ولو يسير جدا. وهذه رسالة إلى الآباء أن يكون هناك يعني مجالس تفقيه لأبنائهم، تذكيرهم بمثل هذه الأمور حتى يتعلموا مثل هذه المعاني، حتى لا تدخل عليهم مثل هذه الشبهات. لأن من السهل إذا كانت الحصانة العلمية ضعيفة اليوم، لماذا يعني يشتكي الناس من تأثر بعض المبتعثين للخارج بالتغريب والأفكار العلمانية والليبرالية؟ لأنه يسافر إلى هناك وليس لديه أي حصانة علمية، أدنى شبهة قد تدخل في نفس هذا الإنسان. فنحن نحتاج أن يكون هناك بناء علمي ولو مصغر في نفوسنا ونفوس أبنائنا من الفقه والسيرة ودراسة العقيدة ومعرفة الأساسيات في العلم التي تحفظ الإنسان. أيضا مما يقي الإنسان ويحمي عقله معرفة العلاقة مع الحضارات الأخرى. ما هو الذي نأخذه من الحضارات الأخرى؟ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قال بعض الناس يأخذ من الحضارة الغربية النافع والضار، والبعض يرد الحضارة الغربية برمتها النافع والضار، والقسم الثالث هو الذي يأخذ منهم النافع ويترك الضار. قال وهذا هو أسلم الطرق، أن الإنسان يأخذ منهم المفيد، لا يغتر الإنسان بهذه المظاهر المادية فيرجع وينتقد أبجديات الدين، ينتقد أبجديات العادات. هذه موجودة، بعض الناس يذهب ويسافر ويغترب 5 سنوات في الخارج ثم يرجع يطعن في هوية الوطن، يطعن في العادات، يطعن في القيم، يطعن في المسلمات الشرعية. هذا خلل كبير. نعم اذهب إليهم، استفد منهم في العلوم، في الطب، في الهندسة، في الأمور الحربية العسكرية، لكن أن تتأثر بهم في مثل هذه الأمور المنحرفة كلا. عقل الإنسان غالي، ينبغي أن يحفظ الإنسان عقله ويجعل كل هذه الحواجز التي تحفظ عقله، وخاصة كما قلنا أن هذه الأفكار اليوم منتشرة وتخترق الناس، وهناك من يتصيد، وخاصة فئة الشباب اليوم الذين التحقوا بداعش لما عملوا عليهم دراسة وجدوا أغلب أعمارهم من 15 سنة إلى 23 سنة، يعني شباب متحمس مندفع من السهل تغريره. ولذلك لابد أن نحصن الأبناء ونحصن الشباب ونحصن أنفسنا من هذه الأفكار الهدامة. أسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.